الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة واللتين بعدها ندرس كتاب الله عز وجل، رجاء أن نظفر بذلكم الموعود على لسان سيد كل مولود، إذ قال فداه أبي وأمي وصلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فاللهم حقق لنا هذا الرجاء، إنك ولينا ولا ولي لنا سواك. وها نحن الليل مع آية فقط من كتاب الله، تلاوتها بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. أبناء العوام، وأما إخواني العوام ما بيننا الآن كبير السن مثلي، لكن لا بأس، عن يميني وعن شمالي واحد، هيا نحفظ هذه الآية ونرجع بها إلى بيوتنا محفوظة. أولا كلام الله وإلا لا؟ ثانيا تصلي بها النافلة طول حياتك والفريضة. ثالثا ماذا نقول؟ تكتنز هذا الكنز النوراني في صدرك حتى تلقى ربك بوفاتك. وإذا فهمت معناها وحفظتها فقد خطوت أكبر خطوة إلى ظلال العلم الوارث. ما المانع أن نحفظها؟ هيا نكررها: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. هل تعرفون عن علي بن أبي طالب صهر النبي وابن عمه رضي الله عنه ماذا قال في هذه الآية الكريمة؟ هذه الآية الكريمة يقول: ما من آية في كتاب الله أعظم عندي من هذه الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إليكم كلمة علي رضي الله تعالى عنه كما رواه الترمذي في جامعه قال: ما في القرآن آية أحب إلي من هذه. ما في القرآن آية أحب إلي من هذه الآية. هذا علي تعرفون مقامه في العلم ولا لا؟ بحر زاخر. ما في القرآن آية أحب إلي من هذه، فإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. ما في القرآن آية أحب إلى علي من هذه الآية، وسوف يتضح لكم معنى هذا الحب أو سبب هذا الحب. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إذا حفظ أحد العوام يقوم ويتلوه علينا وندعو له دعوة عامة، جائز أعظم جائزة. العام يستمع إلى حديث طويل يحفظه، وخاصة إذا كان يتعلق بالأكل والشرب وما إلى ذلك. لما نسمع آية كهذه ما نحفظها؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به، زيدوا، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. تعرفون الضلال البعيد؟ أحدكم أراد أن يذهب إلى مكة، مكة أين توجد؟ جنوبا كذا ولا لا؟ وهو أخطأ ومشى شمالا، ومشى 40 يوما في الشمال، هل يستطيع أن يرجع إلى مكة؟ ما يستطيع، الزاد نفد والتعب وعي ما يستطيع. لكن لو كان مشى فقط 2-3 كيلو يوم يمكن يرجع ولا لا؟ لأن الضلال قريب. لكن إذا كان الضلال بعيد وصل إلى أوروبا كيف يرجع؟ هلك. هذا تفسير الضلال البعيد في كلام الله، لأن الضلال القريب ممكن يرجع إلى لا، لكن إذا كان ضلاله بعيد انتهى عمره وانتهت حياته ما يعود. ومعنى هذا يا عبد الله يا أمة الله لا تتوغل في الشر والفساد، في الظلم والخبث والكفر، فإن التوغل في ذلك كالضلال البعيد، بخلاف من زنى، سرق، كذب، ضرب أمه، عق والده ثم رجع، يمكنه أن يرجع، تبهتم؟ لكن إذا توغل في ذلك الظلم العام بعد العام، ما ترك جريمة إلا ارتكبها، مثل هذا لن يعود، يطبع على قلبه، تتغير طبيعته، يفسد قلبه، ما يصبح أبدا يؤمل أن يعود إلى الحق والخير. فلهذا القاعدة عند أهل الإسلام: التوبة تجب على الفور، لا يجوز تأخيرها عام وشهر وأيام. وقعت يا عبد الله في معصية الله أعلن عن توبتك بأستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، يمحى ذلك الأثر ولا تستطيع أن تعاوده. وإن عاودته مثلا وأنت متهيئ للتوبة إذ ما جاء ختم ولا طبع على قلبك أيضا تتوب. أما إذا استمر في هذه الجريمة يوما بعد يوم عامين عشر سنين ما يرجع. تريدون توبة كيف؟ هنا ممكن حيث نحن جالسون، كان سوق المدينة سوق التمارة بائع التمر، جاءت مؤمنة زوجها في الجهاد فتشتري شيئا من التمر لتعيش نفسها وأولادها، فمرت بالبائع اشترت منه وأخرجت يدها فقط كفها ما عندها قفاز لتعطيه النقود، فأعمى الشيطان ذلك العبد فقبل كفها وقالت أما تتقي الله. فما الذي حصل؟ والله العظيم وهو يصرخ ينتف في شعره ويرمي في التراب على وجهه إلى أحد، وعاد من أحد كأنه فاقد عقله، ودخل على الرسول صلاة المغرب أراد أن يتكلم مع أبي بكر رفضه مع عمر كذلك، وانتظر حتى صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب المؤمنين أخبره، فعرف الرسول توبته لا تعادلها توبة، فقال هل صليت معنا المغرب؟ قال نعم. فقال عليه إن الحسنات يذهبن السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات. أما أن يواصل الجريمة بعد الأخرى أنى له أن يتوب. واسمع إلى أستاذ الحكمة ومعلمها صلى الله عليه وسلم يقول إذا أذنب العبد ذنبا وقع نكتة سوداء على قلبه فإن تاب ونزع انمحت وذهب أثرها، فإن لم يتب وزاد ذنبا آخر إلى جنب الأولى والثالثة والرابعة يختم على قلبه. وذلكم الران الذي قال الله تعالى فيه كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. هؤلاء ما يستجيبون لنداء الحق ولا يقبلونه. ماذا قال علي رضي الله عنه؟ ما في القرآن آية أحب إلي من قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. معاشر المستمعين، حفظتم الآية هذه أو تعدونها رخيصة؟ والله لا خير من 50,000 ريال. وليسمح لي ربي إذا أنا ما أعطيت حقها، والله لأن يحفظها مؤمن أو مؤمنة ويصلي بها النوافل والفرائض ويذكرها دائما وهي نور في قلبه فتبعده عن ساحات الشرك والعياذ بالله، لكان خيرا له من الدنيا وما فيها. يقول تعالى في هذا الحكم العظيم إن الله لا يغفر أن يشرك به. لما؟ أولا الأمر له وإلا لنا نحن؟ لما لا يغفر لمن يشرك به؟ لأنه عاده، لأنه احتقره، لأنه ما وثق فيه، لأنه ما أخذ بهديه ولا بشريعته وسواه بغيره
فهذا يغضب الجبار عنه غضبا لا يزول، بخلاف من زنى أو سرق أو فجر ثم هو مؤمن بالله ولقائه، معتقد ما اعتقد رسول الله وأصحابه، فهذا تحت النظر، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه ثم أخرجه أيضا من النار. أهل التوحيد، أهل التوحيد الذين ماتوا على معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله، وإن دخلوا النار ومكثوا في أحقابا مصيرهم إلى دار السلام. والله يقول إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. أما من مات يشرك بالله فهذا عاد الله معاداة كاملة وسوى به مخلوقاته، بل ورفع درجات المخلوقات إلى درجة الله فأطاعهم وأحبهم وعصى الله ولم يحبه. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك أي الشرك لمن يشاء. هذا ملفه تحت النظر، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه وأخرجه من النار. ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا ما يرجع. أما سارق زاني عاق كذا في الإمكان يعود، ضلال ما هو بعيد ولا لا؟ كم من إنسان عاش على الخمر 40 عام وتركها وإلا لا ومات لا يشربها؟ كم من إنسان يدخن طول حياته وآخر أمره ألقى بالسجارة وتاب إلى الله يسوه. وهنا معاشر المستمعين، وقد حفظتم الآية وإلا لا؟ هيا بنا نتناول درسها، وإن بقي وقت فإلى غد إن شاء الله. اسمع، أشرك بالله، كيف أشرك به؟ أي جعل له في عبادته شريكا. تقول فلان أشرك فلان في المزرعة، أشركه في الدكان، جعل له نصيب وإلا لا؟ أولا ربوبية الله عز وجل، وهي كونه تعالى الخالق الرازق المدبر لكل الكائنات، هذا توحيد الربوبية. لا يوجد من خلق مع الله ولو ذبابة أو يخلقها، لا يوجد من خلق مع الله كوكب واحد من بليارات الكواكب. الله تفرد بالخلق والرزق والتدبير للكون كله. فمن اعتقد أن فلانا من الملائكة أو الأنبياء أو الأولياء شارك الله في هذا فقد كفر كفرا كاملا، كفر بربوبية الله عز وجل. وهذا الشرك في الربوبية نادر عند الأولين، العرب أنفسهم المشركون ما كانوا يعتقدون أبدا أن الله خلق معه خالق آخر أو رزق معه رازق. والرسول يقال له اسألهم قل من يرزقكم من السماوات والأرض، قل الله، ما فيه جواب إلا هذا. أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر، فسيقولون الله. ويكفي أنهم يحلفون بالله، ولكن أشركوا في عبادته، ما أشركوا في ربوبيته، أشركوا في عبادته. إذن التوحيد أولا أن نوحد الله في ربوبيته
لا خالق لا رازق لا مدبر. التدبير تعرفونه ولا لا؟ المرأة تدبر المطبخ ولا لا؟ تدبير الحياة، يميت ويحيي، يعطي ويمنع، يعز ويذل، يجمل ويقبح، كل الحياة هو اللي يديرها ولا لا؟ في من يحيا بدون الله، في من يوجد بدون الله، في من يموت بدون الله. هذه الربوبية نخص الله تعالى بها، لا خالق ولا رازق ولا مدبر إلا هو. ثانيا أسماؤه وصفاته، لله مئات اسم إلا واحد، كم؟ 99. أكثر المسلمين ما يقولون هذا، لما ما سمعوا كم أسماء الله أمياء إلا اسم واحد، لما ما نحفظ هذا؟ هذه الأسماء الحسنى وهي صفات علا، لا يصح أن نسمي باسم باسم الله مخلوق من مخلوقاته، حتى ما نشاركه في أسماء وصفاته. هل يجوز أن تسمي الله؟ أعوذ بالله. تسمي الرحمن؟ هذا الرحمن. إذن أسماء الله وصفاته، صفات الله عز وجل، اسمع الرسول يقول إذا كان ثلث الليل الآخر، آخر الليل، ينزل الرب تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا القريبة منا وينادي هل من تائب فأتوب عليه، هل من سائل فأعطيه سؤله، هل من مستغفر فأغفر له، فكل من سأل واستغفر وطلب يحصل على هذا. هذا نزول وإلا لا؟ يضحك الرب تبارك وتعالى رجلين قتل أحدهما الآخر ودخل الجنة، أي كفي كبير هذه، أي والله يضحك الرب تبارك وتعالى لرجلين يقتل أحدهما الآخر ويدخلان الجنة. قالوا كيف يا رسول الله؟ قال هذا الكافر يقتل مؤمنا في الحرب في الجهاد، ويسلم الكافر الذي قاتل المؤمن فيدخل الجنة فيلتقي مع مقتوله. عرفتم؟ مشرك قتل صحابيا ثم أسلم بعد ذلك، يدخل الجنة ولا لا؟ إذن كلاهما يدخل الجنة. والشاهد في كون الله يضحك، لكن لا تفهم أو تتصور أن ضحك الله كضحك الكائنات، مستحيل، لأن الله ليس كمثله شيء. وكون الجبار عز وجل يضع قدمه على النار لما يسأل هل من مزيد، هل مزيد، أدخل الإنس الجن المشركين، وتبقى النار تتطلب، فلا تسكت حتى يضع قدمه عليها فتقول قطني قطني قطني. إن شاء الله هذا الدرس غدا إن شاء الله نعيده من جديد، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة والتي بعدها ندرس كتاب الله عز وجل، وها نحن مع سورة النساء المدنية المباركة الميمونة، ومع آية منها تناولناها بالأمس قراءة وحفظا وشرحا وتفسيرا، ونعود إليها ليلتنا هذه لما لها من أثر في حياتنا معشر المستمعين والمستمعات. هذه الآية تلاوتها بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وطالبنا أبناءنا وإخواننا العوام والذين ما درسوا كتاب الله أن يحفظوا هذه الآية، فإنها كنز من كنوز دار السلام، إنها كتلة من نور إلهي متى استقرت في قلب العبد وشاعت أنوارها على سمعه وبصره ولسانه اهتدى إلى سعادته وكماله. ولا شك أن بعضا وفقهم الله وحفظوها، فليحافظوا عليها، وذلك بالصلاة بها في الفرائض والنوافل. عمي لم يحفظ من القرآن إلا هذه الآية خير من ألف عام ما حفظها. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. هذه الآية لها أختها أيضا في نفس السورة، وهي قوله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ولا الآيتين أيضا نظير من سورة الزمر، إذ قال تعالى وقوله الحق ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ولقد أوحي إليك، والمخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك من رسل الله عليهم السلام، ما الذي أوحي إليه وإليهم؟ لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فمن هنا كان الشرك خطرا عظيما على الإنسان، من نجا منه نجا، ومن لم ينج منه وحل به وتورط فيه خسر الخسران الأبدي. الشرك ونعلم أنه لا فرق بين الشرك والكفر، فكل كافر مشرك لأنه عبد الشيطان ولم يعبد الرحمن فهو مشرك. الشيطان هو الذي أمره بالكفر بآيات الله، بلقاء الله، بتوحيد الله، برسل الله، بشرع الله، فأطاعه عبده فهو مشرك. كل كافر مشرك، وليس كل مشرك كافر، إذ الشرك صنفان نوعان: شرك أكبر يكفر صاحبه، وشرك أصغر لا يكفر ولكن يأثم ويتورط في الإثم. وواجبنا نحن المسلمين رجالا ونساء أن نعرف الشرك ما هو، كما يجب أن نعرف التوحيد ما هو. الشرك ضد التوحيد، هذا موحد وهذا مشرك. وباللسان القريب للمؤمنين والمؤمنات: الشرك تكون في بعير اشترك فيه اثنان، تكون في منزل اشترك فيه اثنان، تكون في سيارة اشترك فيها اثنان. فعبادة الله عز وجل ينبغي أن لا يشاركه فيها أحد خاص به، لا ينبغي أن يشارك الله تعالى في عبادته مخلوق كائنا من كان، لأنه استحق هذه العبادة وتعينت له ووجبت له دون غيره، لأنه هو الذي خلق الإنسان وخلق الجان وخلق الملائكة، وسر خلقهم علة هذا الخلق حكمته إنها عبادة الله عز وجل. لم يكن الله تعالى في حاجة إلى ملك ولا إلى جني ولا إلى إنسان، فقد خلقهم ليعبدوه، فمن لم يعبده تمزق وتلاشى وخسر خسرانا أبديا، ومن عبده وأشرك معه غيره خسر نفس الخسران وتمزق نفس التمزق التام. ألا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. الشرك إذن ضد التوحيد، الموحد ضد المشرك، والمشرك ضد الموحد. أعيد القول مكررا له أن علة الحياة وسر هذا الوجود هو أن يعبد الله عز وجل. خلق الله للملائكة وللجان وللإنسان، هذا الخلق ما علته، ما سببه، ما الحكمة فيه؟ الجواب هو أن يعبد الله تعالى وحده. ونقرأ لهذا آية من قصار من طوال المفصل من سورة الذاريات، إذ قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني. هل هناك غرض آخر؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني، ما أريد منه من رزق وما أريد أن يطعموني، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتينة. ومن السنة ومن بيانات الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى: يا ابن آدم يا ابن آدم لقد خلقت كل شيء من أجلك وخلقتك من أجلي. يا ابن آدم لقد خلقت كل شيء من أجلك وخلقتك من أجلي. ماذا يفعل الله بك يا ابن آدم من أجل أن تذكره وتشكره، من أجل أن تعبده؟ وإن قلت: وما جزائي وما أجري على عبادتك يا ربي؟ الجواب: الجزاء أن أسعدك وأكملك في الدنيا وفي الآخرة، أن أنزلك منازل الأبرار في الجنة دار السلام. وإن كان لا حق لك في هذا لأن عبادتك بذكري وشكري مقابل خلقي لك ورزقي وحفظي لك وتدبيري لحياتك، ومع هذا منتي عليك. هذه العبادة، هذا الذكر وهذا الشكر من شأنهما تطهير النفس وتزكية الروح، فإذا طهرت النفس وزكت قابلها تعالى في الملكوت الأعلى وأنزلها منازل الأبرار. ولا ننسى حكم الله في هذه القضية، إذ قال تعالى: بعد أيمان حلفها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. من يعقب على حكم الله؟ والله يقول من سورة الرعد: والله يحكم لا معقب لحكمه. التوحيد ضد الشرك. هيا نتحدث عن التوحيد أولا ثم نتحدث عن الشرك. لماذا يا شيخ نتحدث؟ الجواب: من أجل أن نتعلم. يجب على كل مؤمن ومؤمنة أن يعرف التوحيد من أجل أن يعيش عليه حتى يموت، ومن أجل أن يعرف الشرك من أجل أن يتخلى عنه ويبتعد عنه حتى الموت. فلا بد من العلم، لا بد من المعرفة. إنما يخشى الله من عباده العلماء، فالذين ما عرفوا التوحيد والله ما وحدوا الله، والذين ما عرفوا الشرك والله ما نجوا منه ولا سلموا. لا بد من العلم، أمر ضروري كالهواء والغذاء والماء لحياة الإنسان. التوحيد لنسمع يكون في توحيد الله تعالى في ربوبيته، بحيث لا يشارك فيها كائن لا في العالم العلوي ولا في العالم السفلي. توحيد في ربوبية الله تعالى بحيث لا نقر ولا نعترف بوجود من يدعي أنه رب. ثانيا توحيد في أسماء الله وصفاته، فلا نشرك كائن من كان في صفة من صفات الله أو اسم من أسمائه. ثالثا التوحيد في عبادة الله عز وجل، في ألوهية الله، بحيث لا نعتقد وجود إله مع الله ولا نعبد غير الله ولا نقر عبادة لغير الله ولا نرضى بها أبدا. وهذا يؤدي لفظ لا إله إلا الله علنا نعرض له إن شاء الله. توحيد الربوبية، الربوبية نسبة إلى الرب، والرب في لغة العرب في لغة القرآن الرب معناه السيد المالك، السيد المالك. فمن ملك دارا أو بستانا أو دابة يقال هذه ربها فلان، يا رب هذه السيارة أبعدها عنا، بمعنى يا مالك. والعبد الرقيق الآمى الرقيقة يقال فيها آمة فلان، يا سيد خذ عني آمتك أو أبعدها من بابي. فالسيد هو الرب. المالك، السيد المالك. والرب الحق الذي ملك كل شيء وكيف وهو خالقه وموجده. الرب المالك لكل شيء والخالق لكل شيء، هذا الرب هو المعبود الذي لا يستحق العبادة سواه. فبالنسبة إلى الله عز وجل، الله رب العالمين، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، آيات الله. الرب الإله المعبود، إله الأولين والآخرين. إذن اسمعوا يا رجال الإسلام ونساءه، لا يصح أبدا أن تشرك في ربوبية الله كائنا ما كان. وربوبية الله تتمثل وتتجلى وتتضح فيما يلي: أولا في كونه الخالق. هل يوجد خالق سوى الله؟ والله ولا ذبابة ولا بعوضة. فكل الخلق من إنسان وجان وملائكة وحيوان، من حيوان البر أو البحر أو الجو، لا خالق له إلا الله. فإياك إذن أن تنسب خلق شيء إلى إنسان، إلى كائن سوى الله عز وجل. وتحفظ حتى من عبارات الضاعين في متاهات العلمانية والفلسفة الكاذبة، وتقول فلان خلق. لا خالق إلا الله، إذ هو موجد المادة التي يخلق منها ثم يخلق المخلوق. وأنت إذا صنعت صورة أو تمثال، مادة تمثال، أنت خالقها، أنت جئت بها، أنت صانعها. الأخشاب والألواح والطين والحديد، من أوجدهما؟ الله عز وجل. ثم عقلك أنت وإرادتك وفهمك، أنت خالقها أم الله واهبك ومعطيك إياها؟ فهو الخالق هو الصانع. لا خالق إلا هو. ثانيا، لا رازق إلا هو. معنى رازق
الذي يخلق الأقوات، يوجد مادتها بأسباب سببها وتسخيرات سخرها. مثلا البر غذاء الإنسان كالذرة والشعير والتمر، هذه الأغذية من خلقها؟ الله. وإن قلت الفلاح جاء بالبذر ورماه في الأرض، يد الفلاح من خلقها؟ فكر الفلاح وإرادته من وهبها؟ وذاك البذر من خلقه؟ ولما يرميها في الأرض ويغطيها عن الطير حتى لا يأكلها، هذه الفكرة من وهبها إياه؟ الله. ثم كيف تتفاعل التربة مع الماء مع البذر حتى تصبح سنبلا أخضر وأصفر ليؤكل؟ وهذه النواة لما تغرسها وتصبح نخلة بعد عام أو عشرة فتطعمك الرطب والتمر، أنت خالقها؟ والله إنه لا خالق إلا الله. فمن الكفر والشرك أن تنسب خلق شيء إلى غير الله عز وجل، وهو من باب الجهل فقط والهبوط. ومن فذلكات الدرس، فمن الكفر والشرك أن تنسب خلق شيء إلى غير الله عز وجل، وهو من باب الجهل فقط والهبوط. ومن فذلكات الدرس، ذكرنا غير ما مرة أن صقلبيا أبيض من الاتحاد السوفيتي من الملاحدة استدعيناه لأمر ما، وجاء إلى ديارنا وقدمنا له الرطب، العجوة، دقلة مور الجزائرية، فاندهش، أكل، ما عرف ولا ذاقها، ما كانت تصل إليهم في القرون الماضية. فقال: هذا أنتم صنعتموه؟ نعم الصناعة هذه، أنتم أرباب الحلويات وصناعها. وسكتنا وأخذناه إلى البستان وأريناه النخلة، هذه التي تثمر الرطب؟ نعم. من أوجدها؟ قال: الفلاح. قال: إذن الفلاح هذا هو الإله، هذا الذي ينبغي أن يعبد. فبينا له أن الفلاح مخلوق الله ومعلمه الله، وما زاد على أن أخذ النواة ودفنها، والله الذي أحياها وأنبتها وجعلها تثمر، والفلاح نفسه مخلوق لله، ما خلق شيئا في نفسه، لا قواه الباطنية ولا الظاهرية. فحينئذ عرف الطريق إلى الله وقال: آمنت بالله. إذن الخلق والرزق من لهما؟ الله. عرفنا معنى الرزق ولا لا؟ الرزق والرزق مصدر رزق، يرزق رزقا، والرزق اسم المصدر أي موجد أنواع الأغذية والمياه والأكسجين، الهواء. من أوجد هذه؟ بنو فلان؟ الجواب: لا أحد إلا الله. وارفع صوتك إلى عنان السماء ولن يرد أبدا. اللبن في الضرع كان بالأمس دما أحمر، كيف تحول إلى لبن؟ كان بالأمس دما أحمر، تحول إلى ماء أبيض حلو، وهو اللبن.
قبل أن تحمل المرأة أو الشاة دمها دم، ما إن تحمل وتقارب الوضع حتى يتحول الدم الأحمر إلى لبن أبيض. منفعها لهذا أصابع الطبيب أو سحر الساحرين؟ هذا الله. الخلق والرزق والثالث التدبير للحياة كلها. المرأة تدبر المنزل وإلا لا؟ تعرف كيف تكنس، كيف تطبخ، كيف تنظف، كيف تضع الأواني، تدبر بيتها ولا لا؟ إذن عرفنا معنى التدبير. والمدبر للحياة كلها بالإحياء والإماتة، بالفقر والغنى، بالعز والذل، بالحكم والحكوم والمحكومية، بالإعطاء والمنع، بالجمال والقبح، بكل مظاهر الحياة. من يدبرها سوى الله؟ لا إله إلا الله. الله المدبر للخليقة كلها. وإن أردت أن تنظر، انظر فقط إلى السحب، ترتفع تتجمع تتواجد بتدبيره على سطح البحر، ثم تنتشر ترتفع تكون جبالا في السماء من الحجارة، ثم من يسوقها من مكان إلى مكان؟ في من يسوقها؟ تنزل بديارنا وترحل، ما أذن لها أن تصب معها، وتنزل بديار أخرى فتصب. من أذن؟ الله. لا دخل لإنسان ولا جان في هذا التدبير العظيم. وكل ذرات الكون وكل ما يجري في الحياة المدبر هو الله. ومن نسب ذلك إلى مخلوق أشرك بالله في ربوبيته. مرة ثانية، من نسب الخلق إلى غير الله ولو في بعوضة أشرك في ربوبية الله غير الله. من أسب الرزق وإيجاد الأرزاق لغير الله فقد أشرك في ربوبية الله. ومن نسب التدبير بالإعطاء والمنع، بالإعزاز والإذلال، بالليل والنهار، بالحياة والموت، هذا التدبير، من نسبها إلى كائن فقد أشرك في ربوبية الله عز وجل. ألا وقد أصبح مشركا، إن مات على ذلك خسر خسرانا أبديا. هذا القسم الأول، توحيد الربوبية. وحدوا ربكم، لا تنسبوا الخلق إلى أي كائن، لا تنسبوا الرزق إلى أي كان، لا تنسبوا التدبير لغير الله رب العالمين، فأنتم موحدون. استطادا بلغنا وعشنا وعرفنا عن ديوان الصالحين. هذا الديوان لأولياء الله، للأقطاب، للبدلاء، ينعقد مرة في بغداد ومرة في الشام ومرة في المغرب. من هؤلاء الأقطاب البدلاء؟ هؤلاء الذين يدبرون الحياة ويحلفون بهم، الأقطاب البدلاء. ومن الفذلك التي تلين قلوبنا أن ديوان الصالحين انعقد في مسجد من المساجد، وهم يتداولون الأمر، من يخلف فلان إذا مات، من يكون بدلا عنه، هل فلان يساويه؟ فسمع لص بالمحادثة الليلية في ظلام الليل، فظن أن تجارا ناموا في هذا المسجد وهم يحسبون أموالهم، فقال لأبيتنهم غدا. ف
فجاء بعدما صلى المسلمون وخرجوا هو تأخر وتلفف بحصير وأقامها ووقف فيها. وجاء الديوان الأقطاب البدلاء فأخذوا يتداولون الحياة، من يخلف سيد فلان، من يكون كذا وكذا. فقال أحدهم يخلفه هذا الذي في الحصير، اخرج. فخرج أصبح قطبا من الأقطاب. دخل لصا فخرج قطبا. ولما نقص هذه القصة يبكي إخوانكم من الخشوع، سبحان الله، دخل لصا خرج قطبا. هكذا هكذا كانت أمة التوحيد بعد أن أدبرت عنه وألقته بعيدا عنها. ومن فعل بهم هذا؟ العدو الذي ما زالوا لا يعادونه بل يجهون وراءه، المجوس، اليهود، النصارى. توحيد الربوبية واضح أمامكم يا معشر المؤمنين؟ قولوا نعم. إلى توحيد الأسماء والصفات، وهو موجز وليس بطويل، اعلموا أن الله تعالى ليس كمثله شيء، والله الذي لا إله غيره لا يوجد مثل الله شيء، لا في الملائكة ولا في عالم الجن ولا في عالم الشياطين ولا الإنسان ولا الحيوان، ويستحيل أن يكون مثلهم وهو خالقهم. هل صانع هذا القلم يكون مثل القلم؟ مستحيل ولا لا؟ كيف نحن نصبح مثل ربنا؟ مستحيل. كل ما في الكون لا يشبه الله شيئا. واقرأوا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثانيا، لله تعالى أسماء وصفات عرفناها من طريقه هو وطريق رسوله صلى الله عليه وسلم. جاءت أسماء الله وصفاته في كتابه القرآن العظيم، وقبله التوراة والإنجيل والزبور وصحف الأنبياء. تلك الأسماء والصفات علمناها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجب أن نؤمن بها أي نصدق بها، هذا أولا. وثانيا ألا ننسب منها صفة لغير الله من مخلوقاته، نوحده في أسماء وصفاته. الأسماء والصفات، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن لله 100 اسم إلا اسما واحدة، وهي مودعة في القرآن الكريم مفرقة هنا وهناك في الآيات، وجمعت وهي كما أخبر صلى الله عليه وسلم 100 اسم إلا اسما واحدة. فهذه الأسماء لا نطلق اسما منها على مخلوق أبدا، حتى لا يكون شريكا لله في اسمه أو صفته. ثانيا، الصفات الذاتية والفعلية. صفات الله الذاتية يجب أن نؤمن بها ونقر ونعترف ونعتقد، ونحن نعلم أنها صفات لا يشبهها صفة من صفات المخلوقات. مثلا قال الله عز وجل وقوله الحق، وهو يخاطب عدوه إبليس. فقال عز من قائل: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ يدي تثنية يد، يدان ويدين، وإذا أضفت يدا فلان. ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ الخلق صفة من صفات الله الفعلية ولا لا؟ هو الخالق لكل شيء، وقوله بيدي أثبت له يدين ولا لا؟ اسمع يا عبد الله، هلكت أمم في هذا الصفات، فلا يصح أبدا أن تشبه يدي الله بيد المخلوقات، ليس كمثله شيء. آمن بأن لله يدين، ولكن يستحيل أن تشبه يد المخلوقات، ليس كمثله شيء. ثانيا، إياك أن تجحد هذه الصفة، إما بتأويلها تقول بيدي أي بقدرتي، لما تكذب على الله؟ أنت ترد على الله؟ الرسول عاش 23 سنة يعلم أمته التوحيد، ما أول يوم صفة من صفات الله، وتأتي الجهمية والطوائف المعتزلة حتى يفرغوا قلوب المؤمنين من وجود الله والإيمان به. بينت لكم بالأمس مثلا، يقولون لو تشير إلى الله فوق السماء يجب أن تقطع يدك لأنك حددت المكان لله، إذا فلا تقل فوق ولا تحت ولا عن يمين ولا عن شمال، خلاصة هذا لا وجود له. الذي لا يكون لا فوق ولا أسفل ولا عن يمين ولا عن شمال، ما معنى هذا؟ لا وجود له. كيف يخاف؟ كيف يرهب؟ كيف يحب؟ كيف يطاع وهو لا وجود له؟ هكذا فعلوا بأمة الإسلام. إذن نؤمن بيدي الله، وكلنا عقيدة أن يديه لا تشبه يد المخلوقات أبدا، ليس كمثل شيء. أخبر تعالى عن مجيئه في ساحة فصل القضاء: وجاء ربك والملك صفا صفا، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، وأشرقت الأرض بنور ربها، ووضع الكتاب وجاء بالنبي، جاء رب لفصل القضاء. فمن قال الله لا يجيء، إذا قلنا يجيء وجاء شبهنا بمخلوقاته، هذه كلمة خبيثة مجوسية. الله يقول وجاء، تقول لا لا، من قال جاء ملكه أو أمره؟ ما حملكم على هذا؟ لم يثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا صفة من صفات الله عز وجل. مجيء رب تبارك وتعالى كنزوله من الملكوت الأعلى إلى سماء الدنيا، إذ قال صلى الله عليه وسلم: إذا كان الثلث الآخر من الليل ينزل رب تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا، ثم يقول: هل من داع فاستجيب له؟ هل من مستغفر فاغفر له؟ هل من سائل فأعطيه سؤله؟ إذن ما هم الملاحدة؟ الجهمية، المعتزلة، الطوائف الهابطة، يقولون: ما نعتقد هذا، نؤول ينزل أمره أو ملك من ملائكته. عطلوا صفات الله ولا لا؟ كذبوا الله ورسوله ولا لا؟ وما حكم من كذب الله ورسوله؟ الكفر. ما حكم عليه بالكفر؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم:
إذا النار ما امتلأت أدخل فيها الإنس والجن بالمليارات بلا عدد، وتقول هل من مزيد؟ اقرأوا الآية من سورة قاف: يوم نقول لجهنم هل امتلأت، وتقول هل من مزيد. فيضع الجبار تبارك وتعالى عليها قدمه فتقول قطني 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 يكفي. يجب أن نؤمن بقدم الجبار جل وعز، ولا يحل أبدا يخطو بالك شبه القدم. لا تنظر إلى المخلوقات فإنه ليس كمثله شيء. السمع والبصر، الله عز وجل يخبر في آياته إن الله هو السميع البصير، ليس كمثل شيء، وهو السميع البصير. فمن أراد أن ينفي صفة السمع أو البصر عن الله أراد أن يحترق. فهم لا ينفونها ولكن يحرفونها، يؤولونها، وهذا كله معناه أنهم ماضوا بحكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أرادوا أن يضعفوا في نفوس المؤمنين الخوف من الله والرهبة والحب. إذن توحيد الأسماء والصفات هو يا أبنائي يا إخوة الإسلام أن نؤمن بكل اسم لله وصف من صفاته، ولا نحرف ولا نؤولها ولا نجحدها ونكتمها ولا نشبهها بصفات المخلوقات. له صفاته لا تشبه الصفات، كما أن ذاته لا تشبه الذوات. وهذا مالك بن أنس إمام دار الهجرة في القرن الثاني بعد قرن النبوة، وهو على كرسيه يعلم المؤمنين السنة، فوقف سائل وقال: ما معنى الرحمن على العرش استوى يا مالك؟ فغضب واحمر وجهه وعرق، لأن بدعة ظهرت. آمن بقول الله تعالى: الرحمن على العرش استوى. لما تسأل كيف؟ كيف تعرف؟ هل عرفت ذات الله حتى تعرف كيفية الجلوس؟ آمن بما أخبر الله تعالى به. فقال مالك وضبط أعصابه وهو النوران الموفق، وقال: الاستواء معلوم والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة، يا عسكري خذه للتأديب. عرفتم؟ الاستواء معلوم، استوى على سرير، على عرشه، على كرسيه، جلس عليه. والكيف كيف مجهول، إذ ما نعرف الذات. لو قلنا جلست النملة على كرسي، كيف جلوس النملة يتناسب مع الكرسي؟ فما دمنا ما عرفنا ذات الله، كيف نفسر الجلوس كيف يكون؟ مستحيل أن نعرفه. وكل ما يخطو ببالك فالله منزه عن ذلك. لا تفسح المجال للخيالات، وقل دائما: الله أحد. لم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء. فصفات الله التي جاءت في القرآن وهي صفات جلال وكمال وصفات ذاتية وصفات أفعال، يجب على المؤمن والمؤمنة أن يؤمن بها إيمانا راسخا يقينيا، ولا يحل له أن يؤولها أو يشبه صفات المخلوقات بها. ويلزم دائما: ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. هذا توحيد الألوهية، هذا توحيد الأسماء والصفات، وقبله توحيد الربوبية. هيا مع توحيد الألوهية. الألوهية معناها النسبة إلى الإله. من هو الإله؟ الله. الإله معناه المعبود بالحب غاية الحب وبالتعظيم غاية التعظيم وبالذلة والانكسار له وبين يديه غاية الذل والانكسار. ولا يحصل على هذه الألوهية كائن من كان إلا الله. لماذا؟ لأن الإله بمعنى المعبود بالحب والتعظيم والطاعة، ذاك الذي امتن عليك بخلقك ورزقك وتدبير حياتك. وما عدا الله، من هناك من خلق الشيخ أو رزقه أو دبر حياته؟ لا أحد. لا يوجد في الخلائق من الملائكة والإنس والجن وغيرها من سائر المخلوقات من خلق ولا بعوضة. فلا خالق إلا الله، ولا رازق إلا الله، ولا مدبر إلا الله، هو رب العالمين. إذن فلا عبادة تصح إلا له. وكل من عبد غير الله فقد أشرك في ألوهية الله وخسر خسرانا أبديا. ما هي العبادة التي نخلصها لله ونوحدها له ولا نلتفت أبدا إلى غيره فيها؟ العبادة التي شرعها هو وبينها رسوله. فأنواع العبادات القولية العملية لا يصح لمؤمن ولا مؤمنة أن يصرفها لغير خالقه عز وجل، لغير ربه ومالك أمره. ولها مظاهر بإيجاز. هل تعبدنا الله بالدعاء؟ ماذا قال؟ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وماذا قال الرسول في نزول ربي إلى سماء الدنيا؟ هل من داعي فأستجيب له؟ الدعاء سؤال الرب الحاجة. يا عبد الله الفقير، إذا افتقرت إلى شيء اسأل ربك. الدعاء. ويقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. سبحان الله. كقول الحج عرفة، حقيقة الحج عرفة، والطواف والسعي والإحرام ومزدلفة كلها ثابت، لا قيمة لها بدون الوقوف عرفة. من لم يقف بعرفة ما حج ولو طاف 70 مرة. كذلك الدعاء، من لم يدعو الله ما صحت عبادته ولا كان من العابدين من المؤمنين. يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. الدعاء هو العبادة. الدعاء مخ العبادة. هل حيوان يعيش بدون مخ؟ إذا فسد مخ الآدمي هلك. إذا الدعاء فسد بطلت العبادة. الدعاء أي سؤالك غير الله حاجتك، هذا هو الدعاء. يبقى إن دعوت من يسمعك ويراك ويقدر على إعطائك. يا بني ائتني بكاس ماء لقد ظمئت وعطشت، يجوز ولا يجوز؟ يجوز، لأنك أذن الله لك في هذا، سألت شخصا يسمع ويبصر ويقوى على أن يعطيك. لكن لو كان لاصق بالأرض مشلول وتقول يا فلان أعطيني كاسمة، يجوز هذا؟ عبث، باطل هذا. تقول لأعمى من فضلك يا كفيف دلني على بيت فلان، أنت عاقل يعني؟ هو ما يعرف الطريق يقاد، وتقول دلني على بيت فلان. إذن الدعاء أن تدعو من يعلم حاجتك
ويرى مكانك ويقدر على إعطائك وإنقاذك. وهذا لن يكون في الغيب إلا لله. فمن سأل نبيا من الأنبياء أو وليا من الأولياء أو ملك من ملائكة الأرض أو السماء وهو لا يراهم ولا يرونه ولا يسمعون صوته ولا يقدرون على إعطائه فقد هبط هذا المخلوق وتمزق وأصبح شر الحيوانات. انتبهوا. ومن هنا عرف العدو الثالوث الأسود، عرف من أين يأتي أمة الإسلام، أمة السيادة والقيادة، فسلط عليها من أفسد عقيدتها، فأصبح 75 في أمة الإسلام من القرن الرابع إلى اليوم يدعون الأولياء: يا سيدي عبد القادر، يا مولاي إدريس، يا سيدي البدوي، يا أولياء الله، يا صالح عباد الله، والروافض يا فاطمة، يا حسين، يا علي، ونسوا الله عز وجل. أواقع هذا أيها المستمعون ومستمعات وإلى لا؟ أي شرك أظهر من هذا وأعظم؟ يقف أمام قبر وينادي: يا فلان امدد يديك، خذ بيدي، أنا في حماك، أنا في جوارك، أنا كذا وكذا. وهذا قبل وجود دولة عبد العزيز كنت تسمعه من آلاف الحجاج حول الحجرة الشريفة. عرفتم؟ واذهب إلى قباب الأولياء في مصر، في الشام، في العراق، في المغرب، في أي مكان، واسمع ينادونهم بأعلى أصواتهم. هل يجوز هذا عقلا؟ تنادي ميتا لا يعرف عنك شيئا ولا يسمع بحاجتك ولا يقدر على أن يمد يدك، فتضفي عليه صفات الرب وتجعله كأنه الله وتسأله: لا إله إلا الله. الله أكبر. إن شاء الله غدا نتمم هذه الحصة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة ندرس كتاب الله عز وجل، وما زلنا مع سورة النساء المدنية المباركة الميمونة. وها نحن مع هذه الآية التي تدارسناها وتلوناها البارحة، وهي قول ربنا جل ذكره: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وحفظها الكثير من المستمعين والمستمعات، وفهمناها فهما جيدا، فهمنا أن الله عز وجل أعلن هذا الإعلان الرسمي الإلهي الرباني الذي لا ينقض بحال من الأحوال، وهو أنه تعالى لا يغفر لمشرك مات على شركه، وما عدا الشرك من سائر الذنوب والآثام موضوع تحت النظر، إن شاء غفر وإن شاء واخذ وعذب. واسمعوها مرة أخرى، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك الذي هو الشرك لمن شاء. ثم أخبر خبرا عظيما، قال ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، ما يرجع إلى الصواب. وبالأمس بالذات أخذنا ندرس التوحيد من هذه الآية المباركة الكريمة، فعلمنا أن التوحيد ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد العبادة أو الإلهية. وعلمنا أن من ادعى أن فلانا يخلق أو يرزق أو يعطي أو يمنع أو يضر أو ينفع أو يخلق شيئا ما من المخلوقات، هذا أشرك هذا المخلوق في ربوبية الله عز وجل، إذ لا يوجد من يخلق سوى الله، لا يوجد من يرزق سوى الله، لا يوجد من يدبر الحياة سوى الله. فلهذا توحيد الربوبية، ما كان المشركون على عهد نزول القرآن يشركون به، يحلفون بالله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الله، فسيقولون الله. فكان شرككم في الإلهية أو العبادة. وظهرت جماعات تشرك بالله في ربوبيته وتشرك بالله في عباداته وفي أسماء وصفاته، وقد نبهنا بأيسر طريق، وهو أن علينا أن نؤمن بأسماء الله وصفاته الذاتية والفعلية، ونجريها على ألسنتنا كما هي في الكتاب وعلى لسان الرسول صلى الله عليه وسلم. أسماء الله 100 إلا اسماء، 99 نسمي بها، لا نقول عبد العزيز، عبد الرحمن، عبد الغفار، عبد الله، عبد الرحيم. أما أن نسمي كائنا مخلوقا باسم الله أشركنا في اسم الله. صفات الله عز وجل نوردها، ننطق بها، نتكلم بها كما هي، ولا نؤول ولا نحرف ولا نشبه، نقول سمع الله كسمع الإنسان أو الله يبصر كما يبصر الإنسان، لا، إن الله ليس كمثله شيء. نؤمن بصفاته، وقد ذكرنا أمثلة لها كالنزول إلى السماء الدنيا ثلث كل ليل، لا تقل كيف، لن تستطيع أن تعرف، فإن قلت لا كفرت، كذبت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن أولت وقلت ينزل ملكه أو أمره،
كذبت الله والرسول، ما حملك على هذا؟ أخبر تعالى أنه خلق آدم بيديه، قل آمنت بالله، لا تقل كيف، ولا يخطر ببالك أن تتمثل يد الله أو تتخيلها، إنك عاجز عن هذا ولن تستطيع أن تدركه لضعفك وعجزك. حولك الملائكة الآن يحفون بنا، هل استطعنا أن نراهم بأعيننا؟ لضعف أعيننا ما متأهلة لأن ترى مثل الملائكة والجن، مع أن هذا حادث بيننا. فنؤمن بصفات الله كما أخبر بها هو عن نفسه وكما أخبر بها رسوله صلى الله عليه وسلم. وذكرنا الحديث الشريف مفسر لآية سورة قاف، يدخل الله النار ويحشر فيها الكفار والمشركين والمجرمين والظالمين، ويسهل من زيد دائما، كل ما يدفع إليها تقول هل من مزيد. فأخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن الجبار تعالى يضع قدمه عليها فتمتلئ وتقول قطني قطني يكفي، ما بقي مزيد. ما تسأل قل كيف القدم، أنت تتصور الله كمخلوقاته؟ هل ناسج هذا الثوب مثل هذا الثوب؟ فهل خالق هذه المخلوقات يكون مثله؟ مستحيل. فآمن بأسماء الله وصفاته كما آمنت بوجوده وعلمه وقدرته وسلطانه في خلقه، آمن كذلك بصفاته، وإياك أن تحرفها أو تؤولها أو تشبهها بصفات المحدثين والمخلوقين، فإن الله ليس كمثله شيء. وذكرنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يضحك الجبار، يضحك الله لرجلين يقتل أحدهما الآخر ويدخلان الجنة. لا تقل كيف يضحك، وهل عرفت ذات الله، وهل يمكنك أن تعرفها؟ قل آمنت بأن الجبار تعالى يضحك. وبينا أن أحد الرجلين كان كافرا فقتل مؤمنا في معركة الجهاد، ثم أسلم ذلك الكافر الذي قتل المؤمن ودخل الجنة. والشاهد فقط في يضحك الله عز وجل. يغضب الجبار وإلا لا؟ لكن لا تحاول أن تفهم غضب الله وتقيسه بغضب المخلوقات. يرضى الرحمن وإلا لا؟ لقد رضي الله عن المؤمنين. لا تتسوَّى رضا الله كرضا مخلوقاته، هو فوق ذلك. فقط آمن بأسماء الله وصفاته ولا تشرك فيها كائنا من الكائنات. وهذا وفيناه ما يستحق بالأمس، وانتقلنا إلى توحيد الإلهية الألوهية العبادة، المعنى واحد. وتوحيد الألوهية أو توحيد العبادة تحمله كلمة لا إله إلا الله. من قال أشهد أن لا إله إلا الله وجب عليه أولا أن يعبد الله، إذ أقر اعترف معلنا بشهادة أنه لا يستحق العبادة إلا الله. بهذا النفي لا إله يستحق أن يعبد في السماء ولا في الأرض إلا الله، وهو والله لكذلك. كيف هذا؟ إذ الذي يستحق أن يعبد وحده والخالق الرازق المدبر الذي خلقني ورزقني ودبر حياتي، هو الذي يعطيه قلبي وسمعي وبصري. أما الذي ما خلق ولا رزق كيف يعبد؟ وقد قامت الأدلة والبراهين على أنه ما وجد مخلوق
خلقه سوى الله قط، لا في العوالم العلوية ولا السفلية ولا في الكائنات كلها، لا خالق إلا الله. وإعلانه تعالى في كتابه آلا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. إذن من قال لا إله إلا الله لازمه وجب عليه قضاء أن يعبد الله. كيف تشهد على علم أنه لا يعبد إلا الله وتعبد غيره؟ هذه زلة عظمى، كيف لا تعبده؟ فمن قال لا إله إلا الله ولم يغتسل من جنابه ولم يصلي ركعة ولم يصم يومه ولم ما ينفعه كذب. لو عرف أن لا معبود إلا الله معرفة حقيقية والله لا عبد الله، ما يستطيع أن لا يعبده. عرفت وأعلنت عن علم، لأن الشهادة تكون على علم ولا لا، نظرت في الكون فرأيت لا يستحق العبادة إلا هو، فقلت أشهد أنه لا إله إلا الله، ثم ما تعبده؟ إذن شهادتك مردودة عليك، ما شهدت بالعلم. ثانيا أن لا تعبد معه غيره، وإلا تناقضت في نفسك، من جهة تشهد أن لا معبود إلا الله وعبدته ثم تعبد معه غيره، ما هذا التناقض؟ لو قلت أشهد أن لا إله إلا الله إلا فلانا معه وسميته تعلى، أنت نطقت بما تعتقد، أشهد أن لا إله إلا الله وجبريل مثلا أو فلان، لكن كونك تشهد لا إله إلا الله وتعبد معه غيره تناقضت ولا لا؟ تقول أشهد أن هذا المفتاح لفلان ثم ما تعطيه إياه، هذه الشهادة تقبل؟ هذه أشهد أن هذه السيارة لإبراهيم، أعطينا السيارة، ما نستطيع، تناقض ولا لا؟ إذن من شهد أن لا إله إلا الله وجب أولا أن يعبد الله الذي شهد له بالعبادة وأنه لا معبود يستحق العبادة إلا هو، ثانيا يجب أن لا يعبد معه غيره بأي نوع من أنواع العبادات، وسنبين ما شاء الله منا أن نبين. ثالثا أن لا يرضى بعبادة غير الله، لو عبد أبوه أو أمه غير الله ما رضي، بل يسخط وينكر. كيف وهو يشهد أنه لا يعبد إلا الله ويقر من يعبد غير الله؟ تناقض، إذا ما صدق في شهادته. فلهذا لا يقر أبدا ولا يرضى بعبادة غير الله من أي إنسان كان، قريبا كان منه أو بعيدا. ومن ثم تصبح شهادته ذات وزنها وذات قدرها.